أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلل الأربعة أو تقسيمات العلة، هذا هو العنوان الثالث من العناوين التي يبحثها المصنف رحمه الله في المقالة التاسعة. للعلة تقسيمات متعددة مختلفة بحسب اختلاف اللحاظ والحيثية، ومن أشهر تقسيمات العلة هو التقسيم الرباعي المعروف، حيث تنقسم العلة إلى علة فاعلية ومادية وصورية وغائية. وهذا التقسيم
ويكون فعل رادة بفعل متعدد.
كملنا المطلب. وهذا التقسيم للعلل تقسيم معروف منذ العهد اليوناني، حيث أشار إليه أرسطو طاليس في كتابه الميتافيزيقية وتحدث عنه بالتفصيل. خب، في هذا العنوان ينصب بحثنا في الأساس على هذه الأقسام الأربعة وبيان ما يرتبط بها من إشكاليات، وسوف نجعل الحديث في كل واحدة منها على حدة، يعني نبحث أولا في العلة الفاعلية، ثم في العلة المادية، ثم في العلة الصورية، ثم في العلة الغائية، ونبين الموقف بشكل تفصيلي من كل واحدة منها مع بيان الإشكاليات عليها. ولكن قبل ذلك، قبل التوقف تفصيلا عند كل قسم من هذه الأقسام، هناك مقدمة أو مدخل يوضح فيه العلامة رحمه الله هذه العلل الأربعة إجمالا، والمراد من العلل الأربعة. فيقول رحمه الله: لو أن الإنسان قام بقراءة وملاحظة لمختلف فعالياته ونشاطاته اليومية، خصوصا الأفعال الاختيارية التي يقوم بها الإنسان، فسوف يجد الإنسان أن هذه الأفعال الاختيارية حتى تتحقق وحتى تصدر عنه، فإنه لابد من توفر أربعة أشياء أو أربعة أمور. وقبل بيان هذه الأمور الأربعة نستعين بأمثلة لتوضيح المقصود. لاحظوا في عملية خياطة القميص الذي هو فعل اختياري للإنسان، يقوم به الإنسان ماذا؟ بإرادته وباختياره. نلاحظ أن وجود القميص يتوقف على وجود مجموعة أشياء، فهو يتوقف أولا على وجود قطعة من القماش حتى تخاط بالأدوات الخاصة، ويتوقف ثانيا على وجود الخياط، ويتوقف ثالثا على وجود شكل وصورة خاصة للقميص. القميص وجوده متقوم بوجود شكل خاص له، وإلا من دون هذا الشكل لا يوجد قميص، يوجد شيء آخر. زين. ورابعا يتوقف وجود القميص على وجود غاية لعملية الخياطة، وهي ارتداء القميص. زين. لو أخذنا مثالا ثانيا وهو عملية صنع الكرسي الذي هو أيضا ماذا؟ فعل اختياري وعملية إرادية للإنسان. نجد أن وجود الكرسي في الخارج، الوجود الفعلي للكرسي في الخارج، يتوقف على وجود أيضا أربعة أمور. فهو يتوقف أولا على وجود الخشب الذي يصنع منه الكرسي أو مادة أخرى كالحديد مثلا، ويتوقف ثانيا على وجود النجار الذي يباشر عملية الصنع، ويتوقف ثالثا وجود الكرسي فعلا خارجا على وجود شكل خاص وصورة خاصة للكرسي والتي بها يسمى كرسي، لأنه من دون هذا الشكل الخاص ومن دون هذه الصورة الخاصة لا يسمى كرسي، لا يوجد كرسي، يوجد سرير مثلا. ويتوقف رابعا على وجود غاية وهدف من وراء ماذا؟ وجود الكرسي وصنع الكرسي، وهي الجلوس عليه. زين، إذا لاحظنا هذين المثالين، مثال خياطة القميص وصناعة الكرسي، فسوف نجد أن كل واحد من القميص ومن الكرسي يتوقف وجوده على أربعة أمور. الأمر الأول هو ماذا؟ هو الفاعل، أي المباشر لعملية ماذا؟ الصنع، اللي هو النجار أو الخياط. وثانيا على وجود المادة التي يصنع منها القميص أو الكرسي، وهي القماش أو الخشب. ويتوقفان ثالثا على وجود الصورة، وهي الهيئة أو الشكل الخاص لمن؟ للقميص وللكرسي. ورابعا على وجود هدف وغاية، على وجود غاية وهدف لمن؟ لعملية صنع الكرسي ولعملية صنع القميص. وهما شنو الغاية؟ الجلوس على الكرسي وارتداء القميص. وبنقصان أي واحدة من هذه العناصر الأربعة فإن القميص لا يوجد والكرسي لا يوجد. هذه الأركان الأربعة أركان ضرورية ماذا؟ لتحقق وجود الكرسي ولتحقق وجود القميص. بمجرد نقصان واحد منها فإنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد الكرسي ولا يوجد القميص. إذن وجود الكرسي ووجود القميص يتوقف على وجود هذه العناصر الأربعة مجتمعة، لا بد من اجتماعها حتى يتحقق وجود للكرسي ووجود للقميص. قد يقال إشكال بالنسبة إلى العنصر الرابع اللي هو الغاية. يقال إن الغاية أو الهدف في صناعة الكرسي أو صناعة القميص ليس موجودا قبل الخياطة والنجارة. الهدف وهو الجلوس على الكرسي أو ارتداء القميص، هذا الهدف، هذه الغاية، ليس موجودا قبل عملية الخياطة وقبل عملية النجارة، بل هاتان الغايتان وهما الجلوس والارتداء إنما يتحققان بعد الوجود الفعلي للقميص وبعد الوجود الفعلي للكرسي. بعد أن يوجد الكرسي ماذا؟ يجلس عليه الإنسان، وبعد أن يوجد القميص يلبسه الإنسان ويرتديه الإنسان. فكيف يقال إن وجود الكرسي وتحقق الكرسي ووجود القميص وتحقق القميص يتوقف على وجود هدف وغاية تنضم إلى العناصر الثلاثة الأخرى: فاعل، مادة، صورة. والحال أن الغاية ماذا؟ متأخرة في وجودها على اليمن، على وجود الكرسي وعلى وجود القميص، فكيف يقال إن وجود القميص يتوقف على اليمن؟ على وجود الغاية هذا يلزم منه أن يكون الشيء ماذا؟ متقدما متأخرا. واضح الإشكال؟ خب، في مقام الجواب عن هذا الإشكال قالوا: إن الذي يحصل بعد وجود الكرسي ووجود القميص هو الهدف والغاية بوجوده العين الخارجي. فهو بوجوده العين الخارجي يمثل النقطة النهائية التي تصل إليها عملية نجارة الكرسي وخياطة ماذا؟ القميص. أما الذي يتوقف عليه وجود الكرسي ووجود القميص اللي هي الغاية إضافة العناصر الثلاثة المتقدمة، فهو الغاية والهدف بوجوده العلمي الذهني. بوجود ماذا؟ الذهني العلمي الذي يتوقف عليه وجود الكرسي ويتوقف عليه وجود القميص هو الغاية والهدف بوجودها العلمي، بوجودها الذهني، لا بوجودها العيني الخارجي. والغاية والهدف بوجودها العلمي الذهني تكون ماذا؟ تكون علة غائية لوجود الكرسي والقميص. سؤال: شنو يعني علة غائية لوجود الكرسي والقميص؟ شنو يعني أن الهدف وأن الغاية بوجودها الذهني بوجودها العلمي تكون علة غائية لوجود الكرسي ولوجود القميص؟ المراد شنو؟ أنها تصير دافعا ومحركا لمن؟ لمباشرة عملية صنع الكرسي وعملية ماذا؟ خياطة القميص. لأن تصور الغاية واضح، تصور الغاية شنو؟ يحفز إرادة الإنسان نحو العمل ونحو النشاط، وينقل الإنسان ماذا؟ من درجة الفاعل بالقوة إلى درجة الفاعل بالفعل. خب، على أساس هذا البيان ماذا يتضح لدينا؟ يتضح لدينا أن العلة الغائية أو الغاية هي الشيء الذي يستهدفه الإنسان من الفعل. الشيء الذي ماذا؟ يستهدفه الإنسان من الفعل. خب، هذه الغاية مرة ننظر لها بوجودها العين الخارجي، فتكون هي النقطة ماذا؟ النهائية التي يصل إليها الفعل، وهي بهذا النحو من الوجود تكون ماذا؟ تكون متأخرة على وجود الفعل، ولا تكون هي العلة الغائية، وإنما تصير ماذا؟ تصير غاية وهدفا. فإذا لابد أن نفرق بين العلة الغائية وبين الغاية. أما بوجودها العلمي الذهني فهي متقدمة على اليمن، متقدمة على وجود الفعل، وتكون محفزا إلمن لإرادة الإنسان نحو النشاط ونحو ممارسة الأفعال وانتقاله من مرحلة الفعل بالقوة إلى مرحلة ماذا؟ الفاعل بالفعل. إذن العلة الغائية ماذا؟ هي ذلك الشيء الذي يستهدفه الإنسان من وراء فعله، ويكون بوجوده الذهني العلمي شنو؟ ها؟ محركا للإنسان، ولذلك هو علة، لأنه يحرك الإنسان، يسهم في تحفيز إرادة الإنسان نحو النشاط ونحو الفعل. زين. وأما العلة الصورية فالمراد بها من العلة الصورية هي تلك الشكل، هي ذلك الشكل وتلك الهيئة الخاصة التي يعطيها الإنسان للمادة الخارجية. العلة الصورية هي ماذا؟ هي ذلك الشكل الخاص والهيئة الخاصة التي ماذا؟ يعطيها الإنسان للمادة الخارجية. فالإنسان يعطي للمادة الخارجية التي هي الخشب، يعطيها ماذا؟ يعطيها شكلا خاصا من خلال عملية ماذا؟ التحويل، عملية النجارة، يعطيها شكلا خاصا. هي ماذا؟ صورة الكرسي، فعلية الكرسي، يعني ما به الشيء هو هوية الشيء. وهذه الصورة، هاي الهيئة، هذا الشكل الخاص، هي المعلول للعلة الفاعلية، هي المعلول. المعلول للإنسان هنا هو ماذا؟ صورة القميص وصورة الكرسي، هذا هو المعلول. لا نفس القماش ولا نفس الخشب، نفس الخشب ونفس القماش ماذا؟ ها؟ هي عبارة عن مادة يقبلان صورة معينة، هي صورة ماذا؟ الكرسي والقميص، عبارة عن قابلية، عبارة عن مادة ماذا؟ عبارة عن موضوع يقبل ماذا؟ يقبل فعلية معينة، يقبل صورة معينة، هي صورة وفعلية القميص والكرسي. فليس هي ماذا؟ ليست هي المعلولة للعلة الفاعلية، إنما المعلول للعلة الفاعلية هي الصورة الخاصة التي يعطيها الإنسان لمن؟ للمادة الخارجية. زين. خب والعلة الفاعلية شنو هي؟ نقول العلة الفاعلية هو الذي يقوم بالفعل، يعني هو ذلك الذي ماذا؟ يعطي للمعلول ماذا؟ الوجود والتحقق، يعطي صورة الكرسي الوجود والتحقق. زين. ثم يشير المصنف رحمه الله إلى مطلب، وهو يقول كل شيء مادي، كل شيء مادي في هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، هذا عالمنا، عالم المادة. يقول كل شيء مادي في هذا العالم الذي نعيش فيه، كالكرسي مثلا، كهذه المنضدة مثلا، يقول مؤلف من جزئين هما المادة والصورة، بين قوسين خشب هيئة، خشب وشكل خاص. وحتى يوجد المجموع، حتى يتحقق المجموع من المادة ومن الصورة، من الخشب ومن الهيئة الخاصة، لا بد من وجود هذين العنصرين، لا بد من وجود هذين الجزئين حتى يوجد هذا المجموع لهذا الموجود في العالم المادي. لا بد شنو؟ لا بد يوجد هذان الجزئان اللي هما ماذا؟ المادة والصورة. من دون وجود هذين الجزئين مجتمعين فإن المجموع شبيه، ها؟ فإن المجموع المركب منهما اللي هو الجسم لا يوجد، فإن الجسم ماذا؟ لا يوجد. ها، ولأن، شوف لاحظ، لأن وجود الجسم، لأن وجود الكرسي يتوقف على وجود هذين الجزئين اللي هما المادة والصورة، ولذلك فهما يسميان ماذا؟ ها؟ لأن وجود الكرسي، وجود المجموع متوقف على وجود هذين الجزئين، يسمى ماذا؟ يسميان ماذا؟ يسميان بالعلة. لأن العلة بمعناها العام، مفهوم العام هذا شنو معناه؟ شنو تعني؟ مطلق التوقف، ولذلك يسميان علة، ولذلك ماذا يسميان؟ المادة وصله يسميان ماذا؟ يسميان بالعلة. فالمادة والصورة ها كلاهما علة لوجود المجموع المركب منهما. المجموع المركب منهما اللي هو الكرسي، اللي هو الجسم، يتوقف على وجود ماذا؟ يتوقف على وجود هذين الجزئين. ولذلك يقال ماذا؟ يقال عندنا علة مادية وعلة صورية. سؤال، لماذا يقال علة مادية وعلة صورية؟ لأن وجود المجموع منهما وهو الجسم شبيه متوقف على وجود هذين الجزئين. طبعا هذا بناء على شنو؟ هذا كله بناء على التوسع في مصطلح العلية. لو قلنا بالتوسع في مصطلح العلية، العلية إذا توسعنا في مصطلحها سوف يكون مفهومها العام شنو؟ هو الظاهرتان اللتان يتوقف واحد تتوقف إحداهما على الأخرى، هذا معنى العلية بمفهوم العام، بمفهومها الواسع. إذا أخذنا بهذا المفهوم، بهذا الإصطلاح للعلية، فالصورة والمادة يسميان ماذا؟ يسميان علة صورية وعلة مادية، لأن المجموع يتوقف عليهما، لأن هذه الظاهرة، ظاهرة الجسم، تتوقف على هاتين الظاهرتين اللي هما الصورة والمادة. ولذلك ماذا؟ ينطبق عليهما ضابط العلية، وهما ظاهرتان تتوقف إحداهما على الأخرى، فيسميان علة مادية وعلة صورية. أما إذا رفضنا التوسع في مصطلح العلية واقتصرنا وقصرنا مفهوم العلية على معطي الوجود، على معطي ماذا؟ على معطي الوجود. فالعلة مو كل شيء، مو كل شيئين، مو كل ظاهرتين تتوقف إحداهما على الأخرى، لا لا، العلة هي التي تفيض الوجود وتعطي الوجود والواقع والتحقق. إذا قلنا بهذا المفهوم للعلية فإن الشيء الذي يستحق أن نطلق عليه مصطلح العلية ومفهوم العلية هو ماذا؟ هو الفاعل فقط، هو الفاعل، وليس القابل كالمادة الخشب، وليس الصورة والهيئة والشكل الخاص، فقط الفاعل هو الذي ماذا؟ هو الذي يستحق أن نطلق عليه ماذا؟ أن نطلق عليه مصطلح العلية، لأن مصطلح العلية هنا بهذا المفهوم شنو؟ خاص، تعني ماذا؟ معطي الوجود والتحقق. زين، ويكون معلوله شنو؟ يكون معلولة عند ذلك ما هو كما قلنا قبل قليل، هو الصورة الخاصة والهيئة والهيئة الخاصة. زين، طبعا هو خلاف، هذا خلاف بين الفلاسفة موجود، بعضهم يتوسع في مصطلح العلية فيقول العلية مطلق التوقف، كل ظاهرتين تتوقف إحداهما على الأخرى، هو ماذا؟ علة، علة حقيقية، بعد تسمى علة حقيقية. والقسم الآخر من الفلاسفة كما هو على ما في بالي مبنى مدرسة صدر الدين الشيرازي لا يتوسع بمصطلح العلية ومفهوم العلية، إنما يقصرون مفهوم العلية على معطي الوجود والتحقق، ولذلك يكون فقط الفاعل هو الذي يستحق ماذا؟ يستحق أن نسميه علتين. أما غيره فش نسمي بعد؟ نقول معدات، نقول أجزاء، نقول شرائط، ولا نقول، لا نقول علة، إنما نقول علة فقط لمعطي الوجود. زين، ثم أن الإنسان إذا لاحظ أفعاله الاختيارية، يعني شنو الأفعال الاختيارية؟ يعني تلك الأفعال التي يكون الإنسان هو الفاعل فيها وتكون ناشئة عن فكر عن تصور عن ترو وتنصب هذه الأفعال على اليمن على تحوير المادة الخارجية كما في صناعة الكرسي وصناعة ماذا الطبلة وصناعة السبورة وصناعة القلم وصناعة القميص مختلف النشاطات الاختيارية التي يقوم بها الإنسان والتي تمثل ماذا تمثل تحوير المواد الأولية إلى أشياء أخرى الصناعات المختلفة. والإنسان إذا لاحظ هذه الصناعات هاي الأفعال التي يقوم بها بتحويل وتحوير مواد معينة إلى أشياء أخرى يقول فإنه سوف يصدق بشكل واضح بوجود هذه العلل الأربعة. فاعلية مادية صورية غائية فيجد أن صناعة الكرسي وصناعة الطبلة وصناعة القميص وصناعة العجلات وصناعة الكمبيوتر وصناعة مختلف التقنيات والأجهزة اللي تشنو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مواد أولية تحور إلى ماذا؟ إلى صناعات وأشكال أخرى. هنا سوف يجد أن مختلف هذه الصناعات تتوقف على وجود أركان أربعة فسوف يصدق بوجود العلل الأربعة والتقسيم الرباعي للعلل. أما إذا صرفنا النظر عن أفعال الإنسان الاختيارية ولاحظنا الفاعل الذي لا يكون مختارا الفاعل الذي يفعل لا عن اختيار لا عن إرادة اللي يسمونه الفاعل الطبيعي مثل إيش؟ مثل إيش؟ فاعل طبيعي بلي ها مثل النار احراق النار للخشب احراق النار للخشب هذا ايضا فاعل ولكن فاعل طبيعي وغير طبيعي ارادي طبيعي او ارادي ها طبيعي وليس ارادي مو عن اراده خوب النار خوب ما تحرق بارادتها واختيارها طبيعتها. قل اذا صرفنا النظر عن الفاعل الإرادي ونظرنا للفاعل بالطبع للفاعل الطبيعي عند ذلك سوف تقع استفسارات وإشكاليات بشأن وجود الأقسام الأربعة من العلة. في الفاعل الإرادي واضح أن الإنسان بسهولة يصدق ماذا بوجود التقسيمات الأربعة بوجود الأقسام الأربعة للعلة ولكن إذا نظرنا إلى الفاعل الطبيعي مثل إيش؟ مثل إحراق النار أو حركة المعدة حركة المعدة أيضا مو إرادية المعدة طبيعتها ماذا؟ فقط يدخل بها شيء تبدي ماذا؟ تطحن وتشتغل أو عمل الكبد عمل البنكرياس هذه فواعل ماذا؟ فواعل طبيعية وليست فواعل إرادية اختيارية. قل عند ذلك سوف يقع الإشكال والاستفسار بشأن وجود كل واحد من الأقسام العلل الأربعة. وبعبارة ثانية أنه الإنسان بعد تصوره للعلية والمعلولية وبعد إيمانه بقانون العلية يقع بحث أن هذا قانون العلية قانون حقيقي واقعي له أمر موهوم هذا بحث زين. لو قلنا بأن قانون العلية كما هو الصحيح قانون واقعي حقيقي هو قانون الواقع وليس أمرا موهوما وليس مجرد تداعي معاني وليس مجرد تعاقب ظاهرتين كما قال ديفيد هيوم من قبله الغزالي أو الغزالي عند ذلك يقع البحث أنه العلل الأربعة
هل تصدق في كل الموارد أو تختص ببعض الأفعال التي هي أفعال الإنسان الاختيارية ولا تشمل غيرها من الأفعال؟ لا تشمل غيرها من أفعال الإنسان فضلاً عن أفعال غيره. يعني هل هناك أفعال للإنسان ليس فيها غاية وهدف؟ هل كل أفعال الإنسان الاختيارية فضلاً عن غير الاختيارية، هل كل أفعال الإنسان الاختيارية فيها هدف وغاية؟ عبثه بلحيته فيه هدف وغاية؟ فضلاً عن غير ماذا؟ عن غير الاختيارية. خب هذا اختياري، عبثه بلحيته. فضلاً عن غير الاختيارية اللي هي مثل إيش؟ كحركة القلب وشغل البنكرياس والمعدة وغيرها. فضلاً عن الفواعل الطبيعية الأخرى، خب وإذا كانت الغاية تصدق على أفعال الإنسان، هل تصدق على أفعال الطبيعة؟ خب وإذا كان الفاعل مختاراً وليس هو الإنسان، إذا كان الفاعل مختاراً ولكنه ليس الإنسان، موجود آخر، أيضا له علة غائية وهدف من فعله أو لا؟ بعد سؤال آخر، إذا كان الفاعل ليس هو الإنسان فهل هناك ضرورة لأن في أن تكون العلة الفاعلية غير الإنسان مغايرة للعلة المادية أو لا يمكن أن يكون هما شيء واحد؟ العلة الفاعلية هي العلة المادية وليس شيء آخر. فيمكن مثلا أن نعتبر المادة هي العلة الفاعلية وفي نفس الوقت هي العلة المادية، ممكن أن يتحدا العلة المادية والعلة الفاعلية في شيء آخر، في شيء واحد، أو لا بد ماذا؟ كما في حركة أجزاء الذرة، هل يمكن في حركة أجزاء الذرة أن نقول أن الفاعل، أن العلة الفاعلية والعلة المادية شيء واحد؟ لو العلة الفاعلية دائما وأبدا تكون ماذا؟ مغايرة، تكون دائما وأبدا مغايرة للعلة المادية. هذه الأسئلة، مجموعة هذه الأسئلة وغيرها كما سوف يأتي، مسائل حساسة جدا ودقيقة جدا، وهي مورد خلاف ونزاع بين الإلهيين وبين الماديين من جهة ثانية. خب سابقا نحن اتضح لدينا أن الفلسفة الواقعية تؤمن بأي شيء؟ تؤمن بقانون العلية، وتؤمن بالمسائل المتفرعة عن قانون ماذا؟ العلية، وأنه قانون واقعي وليس أمرا موهوما وليس إفراضا ذهنيا وليس مجرد تداعي معاني وليس مجرد تعاقب ظاهرتين في الخارج من دون ضرورة وجودية بينهما. هذا الموقف الإجمالي واضح في الفلسفة الواقعية، الفلسفة الإلهية، ولكن الموقف التفصيلي من كل هذه الأسئلة ومن كل هذه المسائل ايش يحتاج؟ نحتاج إلى التوقف عند كل مسألة منها وبيان الموقف السليم والصحيح فيها ودفع الإشكاليات الواردة عليها من الفلسفات الأخرى والتصورات الأخرى. ولأجل ذلك يقع البحث متسلسلا في الأقسام الأربعة تباعا، يعني نبحث أولا في العلة الفاعلية، ثم في العلة المادية، ثم في العلة الصورية، ثم في العلة الغائية، وبيان التصور الصحيح في كل واحدة منها ودفع الإشكاليات التي ترد عليها. قال العلل الأربعة، هذا هو العنوان الثالث من عناوين المقالة. لو حاولنا قراءة بعض فعالياتنا التي نعدها اختيارية نظير خياطة القميص، سنجد أن تحقق وجود القميص الذي هو معلول تسامحا وتجوزا يتوقف على أولا قطعة القماش أو قطعة قماش لتخاط بأدوات الخياطة المتوفرة، هذا أولا. اثنين بيد الخياط، يعني على وجود الخياط. ثلاثة على شكل خاص، هي الصورة. رابعة لكي ترتدى، اللي هي الغاية والهدف. فوجود القميص يتوقف على جميع العناصر التالية: أولا الفاعل الخياط، ثانيا الغاية والهدف اللبس والارتداء، ثالثا المادة قطعة القماش، رابعا الصورة هيئة وشكل خاص. وإذا لم يكن أي واحد من هذه العناصر موجودا لا يوجد القميص. خب هنا يقع هذا الإشكال اللي بيناه ودفعناه دفع دخل، أنه الغاية والهدف ليس موجودا قبل الخياطة، فكيف يقال أن عملية الخياطة والنجارة وصناعة القميص ووجود القميص ووجود الكرسي يتوقف على من؟ يتوقف على الغاية والهدف حتى تصل على غائية. والجواب شنو؟ أن الذي يحصل بعد ماذا؟ بعد وجود القميص هو ماذا؟ هو الغاية والهدف بوجودها الواقع العيني الخارجي. أما الذي تتوقف عليه عملية صناعة القميص وصناعة الكرسي ووجود القميص ووجود الكرسي فهو ماذا؟ فهو الغاية بوجودها العلمي الذهني الذي يساهم ماذا؟ في تحريك الإنسان وإخراج ماذا؟ من الفاعل بالقوة إلى مرتبة الفاعل بالفعل. إننا ندعم بوجود هذه العلل الأربعة في أفعالنا الاختيارية، ونحسب أن الأفعال التي ننجزها بفكر وترو تقوم على هذه الأسس الأربعة، وأن أفعالنا تستمد وجودها منها، من هذه العناصر الأربعة. ولكن السؤال هنا: هل ما نحسبه ونصدق به صحيح، أم أنه وهم محض لا يتطابق مع عالم الخارج؟ وليس هناك من حيث الأساس علية ومعلولية في البين، يعني قانون العلية اللي نآمن به ونصدق به قانون واقعي حقيقي في الخارج، لو قانون وهمي افتراض ذهني. وليست هناك أي ظاهرة بحاجة إلى علة، أم أن قانون العلية سليم لكن العلل الأربعة لا تصدق في كل الموارد، نظير المادة والصورة في كل موجود، والغاية فيما عدا أفعالنا الاختيارية بغير الأفعال الاختيارية الغاية موجودة، أن الغاية لا تصدق في أي مورد من الموارد حتى في أفعالنا الاختيارية، وما فكرة الغاية إلا حسبان باطل. هذا إشكال يطلع في المقام، قد يكون هذا هو الواقع، أن مو كل أفعالنا الاختيارية ماذا؟ فيها غاية فضلا عن غير الاختيارية. العبث باللحية فيه غاية فضلا عن ماذا؟ عن حركة وعمل البنكرياس والقلب ونشاط القلب وإحراق النار وغيرها وحركة الذرات اللي هي غير اختيارية. تقف الفلسفة موقفا إيجابيا من صدق وصحة قانون العلية كما ذكرنا في مطلع هذه المقالة. يعني ماذا؟ أننا نؤمن بقانون العلية وهو قانون واقعي، ها؟ قانون واقعي وليس موهوما، ليس مجرد تداعي معاني، وليس ماذا؟ تعاقب ظاهرتين من دون ضرورة وجودية بينهما. لكن الموقف من سائر الخيارات المطروحة في السؤال المتقدم مختلف ومتفاوت. لكن الموقف ماذا؟ مختلف ومتفاوت من هذه الأسئلة جميعا، من هذه المسائل جميعا، حسب ما يأتي من تفصيل. ولذا نحتاج ماذا؟ إلى التوقف عند كل قسم من أقسام العلل، ها؟ الأربعة، لمعرفة موقف الفلسفة منها. لمعرفة موقف ماذا؟ الفلسفة منها. ولذلك فإننا نشرع في بحث الأقسام الأربعة للعلة تباعا. نبحث أولا في العلة الفاعلية، وبعد الحديث في العلة الفاعلية وبيان التصور الصحيح للعلة الفاعلية ودفع الإشكاليات الواردة فيها، ننتقل إلى من؟ الحديث عن العلة المادية وبيان مرادنا من المادة، وهل المادة فلسفيا هي المادة فيزيائيا أو شيء مختلف، وهذا أيضا سوف يأتي تفصيله إن شاء الله في المقالة العاشرة. وندفع الإشكاليات، ثم ننتقل للحديث عن العلة الصورية وعن العلة الغائية. فالحديث يقع في الأقسام الأربعة تباعا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.